الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 13 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولازلنا في باب الآنية. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، لكن قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من طاهر في الحياة. إذن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يجوز استعمال جلد الميتة. يقول رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح، يعني ولكن يباح استعماله، يعني استعمال هذا الجلد، جلد الميتة، لكن بعد الدبغ، هذا الشرط الأول، بعد الدبغ. وطريقة الدبغ معروفة كانت في السابق. قال: بعد الدبغ في يابس لا مائع، لا يجوز استعمال هذا الشيء إلا في يابس، إذا كان هذا الجلد من حيوان طاهر في الحياة، يعني سواء كان مأكولاً مثل الشاة هذا طاهر، أو غير مأكول وهو طاهر مثل الهر. على هذا جلود السباع مثل الذئب والأسد ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ونحو ذلك، هذا لا يؤكل فلا يباح دبغه، يعني عند الحنابلة لو دبغ لا يطهر، لو دبغ لا يطهر، ولا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. إذن عند الحنابلة فقط المدبوغ بالشروط السابقة: أولا الجلد أن يكون مدبوغا. متى يجوز استعمال الجلد عند الحنابلة؟ الشرط الأول أن يكون مدبوغا، الشرط الثاني أن يستعمل هذا الجلد في شيء يابس، الشرط الثالث أن يكون هذا الجلد من حيوان طاهر في الحياة، من حيوان طاهر في الحياة. إذن هذه أحكام الميتة عند، أو الجلد الميتة عند الحنابلة. الراجح أن جلود الميتة نجسة، لكن بعد الدباغ يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، ما كان طاهرا حال الحياة، ويدل عليه، يعني ما كان طاهرا حال الحياة يعني مأكولا. الراجح إن شاء الله كما سيأتي أن يكون طاهرا حال الحياة مأكولا، يكون طاهرا حال الحياة مأكولا. يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذت إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. متفق عليه. الجلود ثلاثة أنواع: جلد مذكات، هذا حكمه طاهر مطلقا. جلد المذكات مثل لو أنك ذبحت شاة جلدها طاهر مطلقا، هذا بإجماع أهل العلم. الثاني جلد ميتة، الشاة ماتت جلدها ميتة مأكولة اللحم، هذا يطهر جلدها بعد الدبغ. النوع الثالث جلد ميتة غير مأكولة، هذا حكمه نجس مطلقا. إذن الجلود إما أن تكون طاهرة مطلقا وهي جلد المذكات، أو نجسة مطلقا وهي جلد الميتة غير المأكولة، وبينهما قسم وهو جلد الميتة المأكولة اللحم مثل الشاة مثل الإبل مثل يعني أي حيوان يؤكل، أي حيوان يؤكل، فجلده إذا مات ليس ذبح أو صيد، لا، إذا مات فيطهر بالدبغ كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. خلاف العلماء. يقول ابن قدامة: ولا نعلم أحدا خالف في نجاسة الميتة قبل الدبغ، وهذا تكلمنا عنه. أما بعد الدبغ فاختلفوا فيه على أقوال. القول الأول أنه نجس كذلك، وهذا مذهب أحد الروايتين عن مالك وعن أحمد، ويروى عن غير واحد من الصحابة. القول الثاني أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، وهذا مذهب غير واحد من التابعين، وهو المذهب الحنبلي كما قررناه قبل قليل، وهو قريب من مذهب الشافعي، فهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد إلا جلد الكلب والخنزير. الكلب والخنزير يعني هذا فيه اختلاف بين مذهب الحنابل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة في هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته، إذا دبغ الأديم يطهر. وفي بعض الروايات يعني إذا دبغ يعني هذا يعني ذكاته، قالوا الذكاة تنفع في مأكول اللحم، في مأكول اللحم، هذا إذا يعني ذكاته بمعنى طهارته، بمعنى طهارته. القول الثالث في المسألة، يقول أبو حنيفة: يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير، وهذا أوسع من المذاهب السابقة. القول الرابع، وهذا يحكى عن أبي يوسف من الحنفية، أنه يطهر كل جلد، وهذا رواية عن الإمام مالك، وهذا أوسع المذاهب في هذه المسألة. ويستدلون بعمومات الأحاديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا رواه مسلم. الراجح الله أعلم أن معنى الإهاب جلد مأكول اللحم، إذن إذا دبغ الإهاب يعني جلد مأكول اللحم فقد طهر. ويدل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرناه في شات ميمونة، في شات ميمونة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخذوا إهابها، وألا أخذتم إهابها. فهذا هو الراجح. الحنابلة يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه وبعضهم يحسنه، فالإمام أحمد يأخذ به ويحتج به ويرى أنه إسناده جيد. الراجح الله أعلم أن حديث عبد الله بن عكيم، أن حديث عبد الله بن عكيم هذا عام مخصوص بجلد مأكول اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا قبل الدبغ، هذا قبل الدبغ. أما بعد الدبغ فيدل عليه حديث ابن عباس، والله أعلم. هذا كله إذا جعلنا الحديث عبد الله بن عكيم صحيحا، إن سلمنا بصحة حديث عبد الله بن عكيم. ما يروى عن الصحابة، يروى عن عائشة أمرت إنسانا من أهلها إذا صلى أن يضع فروه، لأن الفرو من جلد، من جلد، كانوا يعني يستعملون الجلود من الميتات بعد الدبغ، بعد الدبغ. لا يطهر جلد ما كان نجسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور. مياثر النمور، الميثرة لها أكثر من معنى في اللغة، وأشهر المعاني المياثر، يعني مياثر النمور، الميثرة السرج الذي يوضع على الخيل، الذي يوضع على الخيل، يكون من جلد نمر، يكون من جلد نمر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كان نجسا في الحياة. خلاف العلماء، انتهينا من خلاف العلماء في الجلد عموما، اختلفوا في جلود السباع. قول القول الأول قالوا لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، وهذا مذهب الرواية عن الإمام أحمد وصح عن عمر رضي الله عن الجميع. القول الثاني رخصوا في جلود السباع، وهذا يروى والله أعلم عن جابر ويروى عن غير واحد من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة ممن أجاز طهارة جميع الجلود، لكن الراجح والله أعلم هو القول الأول، ويدل عليه الأحاديث التي نهت عن ركوب الركوب على جلود النمور، عن مياثر النمور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، يروى عن غير واحد من الصحابة. كذلك ثبت عن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا على جلود السباع، أخرجه ابن أبي شيبة. فالراجح أن جلود السباع وجلود النمور الراجح الله أعلم أنه لا يجوز استعمالها. بالنسبة للسرج الذي ذكرناه كما هو أمامنا، السرج الذي يوضع على ظهر الخيل، فأحيانا يوضع من جلد نمر ونحو ذلك، جلد مثلا الثعبان كما هو أمامنا الآن لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله كشنط كما هو أمامنا أو كأحذية كما هو أمامنا. لكن هل كل حذاء بهذا الشكل يكون من جلد ثعبان؟ نقول لا، هذا مصنوع على شكل جلد ثعبان، المنهي عنه أن يكون جلد ثعبان حقيقي، يكون جلد ثعبان حقيقي. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.